الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الأول من شهر محرم لعام 37 و400 وألف من الهجرة النبوية، الموافق للرابع عشر من شهر أكتوبر لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ومعنا مبحث جديد يتعلق بما سبق من الإيمان بالغيب، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بما يكون يوم القيامة. وسبق أن تكلمنا عن بعض ما يكون في هذا اليوم العظيم من البعث وجزاء الأعمال كما ذكر الطحاوي، وتكلمنا عن بعض الأمور الأخرى كالعرض والحساب والصراط والميزان. ويختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا المبحث حول هذا الركن العظيم من أركان الإسلام هو الإيمان باليوم الآخر بهذه المسألة، الإيمان بالجنة والنار. فيتكلم في هذا المبحث عن عدة أمور، ينقل أكثر هذه الأمور من كتاب حادي الأرواح لابن القيم رحمه الله تعالى. نستمع للقراءة أولا. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى آمين: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلقا لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارحا: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المبحث يتعلق بالجنة والنار وبعض ما المسائل التي تتعلق بهما، وكما قلت مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى الشارح نقل أكثر هذا الكلام من كتاب ابن القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وكعادة المؤلف الإمام الكبير ابن أبي العز رحمه الله تعالى يعني يتصرف وينقل حسب ما يريد هو، يعني نقل من المقدمة حادي الأرواح كلاما في وجود الجنة والنار وفي خلقهما، ثم ترك فصولا وأبوابا طويلة جدا في وصف الجنة وما يكون فيها، وصف الجنة وما يكون فيها من النعيم المتنوع من الحور العين والطعام والشراب وذكر خدمة الملائكة وقيامهم على أهل الجنة، فصول طويلة يعني طواها المؤلف والشارح ولم يلخص منها شيئا من حال الأرواح. ثم في الأخير انتقل إلى فصل مهم يتعلق بقضية بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما، ثم نقل كلام المخالفين في ذلك على ما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. المقصود أنه يعني ترك أشياء كثيرة جدا جدا من حال الأرواح لم يذكر منها شيئا، وإنما اهتم بمسألتين فقط. المسألة الأولى وجود الجنة والنار وخلقهما وأنهما موجودتان الآن، ثم انتقل المسألة الأخيرة الرد على من قال بفنائهما أو فناء أحدهما على ما سيأتي الخلاف فيه. وبينهما كما قلت أمور عظيمة جميلة جدا فيما يتعلق ببلاد الأفراح وهي الجنة، فلا مانع لك أن ترجع إلى هذا الكتاب وتقرأ من وصف الجنة وجمالها وحسنها وما يكون فيها من المنى والأماني التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، أن ترجع إليها وتطلع على هذه الفصول الرائقة الفائقة التي ذكرها ابن القيم في ذلك الكتاب. ويا ليت المؤلف كان ذكر طرفا من ذلك، ولو شيئا يسيرا اختصره، لكنه على كل حال ركز على هاتين المسألتين اللتين ذكرهما الطحاوي، قضية الوجود الآن وقضية عدم الفناء. الجنة تعريفها في اللغة هي البستان، البستان الذي فيه أشجار مثمرة، بستان الذي فيه أشجار مثمرة سميت جنة لاجتنانها واستتارها بما فيها من الأشجار المثمرة، لأن يعني الاجتنان هو الاختفاء والجنين ومختف في رحم أو في بطن أمه، والجن كذلك مستتر عن أعين بني آدم. فهذا تعريف الجنة في اللغة، هي البستان الذي فيه أشجار مثمرة وسميت بذلك لاجتنانها واستتارها من كثرة ما فيها من الأشجار. والجنة في الاصطلاح اصطلاح أهل العلم هي الدار التي أعد الله جل وعلا لأوليائه الصالحين، دار الكرامة، دار الكرامة التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه الصالحين، وكما قلت فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي موجودة الآن، موجودة ومعدة على ما سيأتي من الأدلة، أعدت للمتقين. وكما جاء في حديث المعراج وأيضا جاء في حديث الخسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف يعني عندما كان يصلي وجد في المحراب أو رأى الجنة، رأى الجنة أمامه ورأى عنقودا من العنب تقدم ليأخذه صلى الله عليه وسلم، ولو أخذه لأكل الناس منه ما بقيت الدنيا. وكذلك جاء في حديث المعراج أنه دخل الجنة فرأى قصرا، قالوا لمن هذا؟ قالوا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك النار، جاء في حديث الخسوف أنه رأى النار يحطم بعضها بعضا. وكذلك ذكر أيضا في حديث آخر أنه رأى النار فيها عمرو ابن لحي أول من سيب السوائب في الجاهلية، رآه يجر قصبه في النار يعني يجر أمعاءه. ورأى الرجل أيضا صاحب المحجن الذي يطوف بالبيت ومعه المحجن يعني عصا في أخرها حديدة معكوفة، وهو يطوف بالبيت الحرام يريد يسرق، فيتعلق هذا المحجن بمتاع أحد الأشخاص، فإذا رآه قال له إن المحزن هو الذي تعلق بمتاعك، فإذا لم يره سرق ذلك المتاع. رأى صاحب المحزن في النار، ورأى المرأة التي حبست في حرة حبستها ولم تطعمها، فهذا كله يدل على وجود الجنة وأنها موجودة الآن ومعدة. وكوننا نقول موجودة ومخلوقة ومعدة لا يمنع أنها أن الله جل وعلا يحدث فيها بعد ذلك ما يشاء من الزيادة لأهلها من النعيم الدائم المتواصل. تنتبه لهذا عندما نقول هي موجودة ومعدة للمتقين، كما قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا مانع أن مع هذا الإعداد أن يزاد فيها، فالرب جل وعلا يزيد فيها لأولياء الصالحين ما يشاء من النعيم الذي كما قلت لم تره عين ولم تسمع به أذن، هذا لا إشكال فيه. وهذا بالنسبة للجنة. أما النار هي الدار التي أعد الله جل وعلا للمخالفين، وهذه كلمة أعم، بعض الناس يقول أعدها الله لأعدائه، أعد الله جل وعلا لأعدائه، وهي أيضا موجودة الآن ومخلوقة على ما ذكرت قبل قليل من الأحاديث. فهذه عقيدة السنة والجماعة في وجود الجنة والنار وفي خلقهما، وأنهما الآن موجودتان على ما جاء في كتاب ربنا جل وعلا وعلى ما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يخالف في ذلك طوائف من المعتزلة والقدرية في هذه المسألة. فالمعتزلة العقلانيون كما ذكرنا لهم كثيرا يعملون عقلهم في النصوص، يقولون خلقها الآن لا فائدة منه، خلقها الآن نوع من العبث لا فائدة منه، هكذا يتحكمون بعقولهم في النصوص ويريدون أن يمشوا النصوص على عقولهم القاصرة. ولا شك أننا ناقشناهم كثيرا في هذه العقول التي مسخت على الأبدان وعطلت النصوص في مسائل كثيرة، في مسائل العلو الصفات، مسائل الإيمان وغير ذلك مما ذكرناه بالتفصيل، مسائل القدر، مسائل القدر وهي أعظم المسائل عندهم. فسبب ضلالهم أنهم قاسوا أفعال الرب جل وعلا على أفعال المخلوق، لذلك سموا بمشبهة الأفعال. مشبهة الأفعال، يجب على الرب جل وعلا أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا، يجب عليه أن يفعل كذا ويستحيل عليه أن يفعل كذا، من عند أنفسهم هكذا بعقولهم القاصرة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأصل ضلال الخلق من كل فرقة، أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، هذه ذكرها في القدرية المنظومة القدرية التائية في الرد عليهم. وأصل ضلال الخلق في كل أو من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا علة له فصاروا على نوع من الجاهلية، لم يفهموا علة أو حكمة، فإنهم لم يفهموا حكمة له، لم يفهموا الحكمة، فقالوا هذا الشيء غير مفهوم، ما الفائدة من وجود الجنة والنار الآن؟ الفائدة فائدة عظيمة. عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف العظيمة يحصل الشوق، الشوق العظيم لأهل الإيمان للجنان، والخوف العظيم من النيران، كذلك ما ذكر فيها من تعذيب من في النار، من عذب وتنعيم من النعم، يحصل فيه نوع من التنافس. على هذه الجنة العالية والخوف من هذه النار العاتية. والنصوص كما ستأتي نصوص كثيرة في هذا الأمر، لكنهم كما قلت كما قال شيخ ابن تيمية لم يفهموا حكمة في أمر من الأمور، فبدلا من أن يسلموا أنت لم تفهم الحكمة تقول سمعنا وأطعنا. كثير من الأشياء قد لا تفهم أنت الحكمة فيها، الذي يجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، ولا تقول كما تقول اليهود سمعنا وعصينا. هؤلاء لم يقولوا عصينا باللفظ، ولكنهم بالتحريف والتأويل قالوا هذا لا ينبغي ولا يليق بالرب جل وعلا أن يخلقهما الآن، لا فائدة من خلقهما، فعطلوا تلك النصوص الكثيرة في الكتاب وفي السنة، وخالفوا إجماع الأمة. لماذا؟ لأنهم قاسوا أفعال رب جل وعلا على أفعال المخلوق. شيخ الإسلام يقول وأصل ضلال الخلق من كل فرقة والخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، من فعل أهل الجاهلية ومن ظنون أهل الجاهلية بالله سبحانه وتعالى، يظنون ظن السوء. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان دائما في يكرر في هذه المسألة، مسألة بقاء النار وعدم فنائها. لأن يعني عندنا مسألة، المسألة الأولى في الخلق والإيجاد والإعداد، مسألة الثانية في بقائهما الجنة والنار. قال بفنائهما، بفناء الجنة والنار الجهم والمعتزلة. المعتزلة لم يصرحوا، ولكن قالوا بفناء الحركات، بفناء الحركات. أبو هذيل العلاف كما سيأتي قال تفنى الحركات، تفنى حركات أهل النار فيها وتفنى حركات أهل الجنة فيها. معنى فناء الحركات نفاد العذاب ونفاد النعيم. لماذا قال بفناء الحركات؟ لأنه قال كل ما له بداية لابد أن يكون له نهاية، طالما هذه الحركات كان لها بداية فلابد أن يكون لها نهاية، هكذا بعقله ذي العلاف، وسيأتي الكلام عليه في موضعه. الجهمية قالوا بفنائهما مطلقا، بفنائهما مطلقا الجنة والنار، سيعذب من يعذب في النار وينعم من ينعم في الجنة، وسيأتي إليهما وقت الله جل وعلا يفنيهما تماما. هذا كله بعقولهما، عقول الجهمية والمعتزلة كما قلت السقيمة. أهل السنة يقولون كما أن الجنة باقية أبد الآباد كما جاء في نصوص كثيرة جدا، خالدين فيها أبدا، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جاء أيضا في النصوص أن النار لا تفنى وأنها تبقى. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إن تأبيد النار وارد في 3 مواضع من القرآن الكريم، في النساء وفي الأحزاب وفي الجن. قال تعالى كما في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، الآية 69 بعد 100. وفي الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، الآية 23. فذكر التأبيد لأهلها يدل على بقائها، يدل على بقائها، يدل على بقاء النار ذكر التأبيد، وكذلك كما سبق يدل على بقاء الجنة. والتأبيد في الجنة وارد في آيات كثيرة جدا، لكن التأبيد في بقاء النار وارد في هذه الثلاثة في سورة النساء والأحزاب وسورة الجن. وكان شيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى يكرر هذا في كل شروحاته، شرح الوسطية وشرح السفارينية وفي غيرهما. إذن هذه النصوص هذه النصوص المتعلقة ببقائهما واضحة وتأبيدهما واضحة جدا في الرد على المخالفين، سواء كانوا من المعتزلة أم من الجهمية أم من الجهمية. وحكي القول ببقاء الجنة وفناء النار عن بعض أهل السنة، وحكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأيضا علي بن القيم، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه في مكانه عندما يأتي إن شاء الله في المبحث الآخر، مسألة كلام على الأبدية وعدم الفناء سيأتي إن شاء الله بكلام ابن القيم ونناقشه معا إن شاء الله جل وعلا. إذن الآن عرفتم أننا نتكلم الآن في مسألتين بما يتعلق بالجنة والنار، في خلقهما وجودهما وإعدادهما الآن، الثاني في بقائهما وعدم فنائهما. نمشي مع الماتن رحمه الله تعالى. أولا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. إذن هذا في رد على من يقول بفنائهما أو فناء أحدهما، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، خلقهما قبل الخلق كما جاء في قوله تعالى: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فمعنى أن الجنة كانت موجودة على ما سيأتي الخلاف، هل هي جنة الخلد أم جنة أخرى، سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا. لكن هذه الآية الكريمة إسكان آدم حواء الجنة يدل على أنها خلقت قبل خلقهما كما قال هنا: وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. وتكلمنا على هذا في حديث في مسألة الميثاق في حديث عدة هناك. يقول الشارح رحمه الله تعالى: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق للسنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ثم قال: ولم يزل على ذلك أهل السنة. من أول هذه الكلمة ولم يزل على ذلك أهل السنة منقول من حاد الأرواح في مقدمة حاد الأرواح لابن القيم، أول هذه الكلمة ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية. المعتزلة والقدرية أتباع واصل بن عطاء الغزال وأتباع عمرو بن عبيد، وسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري وبعد ذلك اعتزلوا المسلمين بعقائدهم التي اخترعوها، وكان من أول ذلك القول بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. هذا أول ابتداع قال به واصل بن عطاء الغزال في مجلس الحسن البصري، فقال الحسن: اعتزلنا واصل. وتبعه على ذلك عمرو بن عبيد القدري. فهذه النابغة بالحقيقة أرهقت تاريخ الإسلام وعلماء المسلمين بالرد عليهم وبكثرة شبهاتهم وأفكارهم العقلية القبيحة والسيئة التي كما قلت تصادم النصوص. ولا زالت العقلانية، الشبهة العقلانية والمدرسة العقلانية إلى الآن ممتدة. يوجد إلى الآن في العالم الإسلامي مدارس عقلانية إلى الآن موجودة، وكانت منها مدرسة محمد عبده في مصر في الأزهر في ذلك الوقت، كانت تنكر ما لم تصدقه عقولهم أو يتفق مع عقولهم. قضايا كثيرة ذكرنا شيئا منها حتى لو كانت أحاديث في الصحيحين، يقولون إذا صادمت عقولنا ولم نستطع أن نفسرها رددناها كأنما كانت حتى لو كان في الصحيحين. وممن تبعهم على ذلك من المتأخرين محمد الغزالي المعاصر في كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، السنة بين أهل الفقه والحديث، كتاب خطير جدا جدا، وجنى فيه على السنة جناية عظيمة ورد عليه عدد كبير من أهل العلم. يعني كأنه مسك ممحاه، محاية الساحة بلغتنا، ومسح العديد من السنة الشريفة الصحيحة في هذا الكتاب السنة بين أهل الفقه والحديث، كتاب في منتهى الخطورة، لكن الحمد لله رد عليه عدد أهل العلم في وقته. فهذه المدرسة العصرية كانت ولا زالت. يقول فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة، يعني يوم القيامة يخلق الله جل وعلا الجنة يخلق النار في وقتهما عند الحاجة إليهما. وحملهم على ذلك، يعني سبب الضلال، حملهم على ذلك واحد، هناك سببان يذكر الآن سبب من الأسباب الأول، واحد أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله الله أو لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، هذا الأصل الأول. والأصل الثاني سأذكره بعد فترة، وهي مسألة التسلسل، تسلسل الحوادث سيأتي الكلام عليها في مكانها، امتناع التسلسل، كما أنهم في مسألة البقاء، يعني في مسألة بقائهما، كما أنهم منعوا التسلسل في الماضي، تسلسل في أفعال الله جل وعلا في الأزل، كذلك منعوه في الأبد، فمنعوا بقاء الجنة وبقاء النار. وكما قلت المعتزلة قالوا، أبو الهذيل العلاف منهم قال بفناء الحركات. إذن هذا الأصل الأول، قياس أفعال الله جل وعلا على أفعال المخلوقين. فيقول الشيخ فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم. في نسخة الرسالة في خطأ مطبعي مكتوب التهجم، التهجم مع نسخة الرسالة صحيحة، فدخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، يعني معطلة في الصفات. إذن هم في مسألة القدر مشبهة الأفعال، وهم معطلة، وعندهم غير ذلك الكثير في مسائل الإيمان وفي غير ذلك. وقالوا انظر أن قياسي من فاسد، خلق الجنة قبل الجزاء عبث، خلق الجنة وكذلك النار عندهم قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، مددا يعني جمع مدة، تصير معطلة لا فائدة منها. انتهى هنا ما نقله من ابن القيم في المقدمة. ثم قال الشيخ فرد من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، يعني هم وضعوا خطوطا ووضعوا قوانين وقاسوا بها الشرع وقاسوا بها الرب جل وعلا، ما خالف تلك القوانين التي أنتجتها عقولهم ردوه، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خلف شرعتهم. عند المعتزلة من خلفهم فهو ضال مبتدع، وأيضا هناك أحكام أخرى في مسألة مرتكب الكبيرة تكفيرهم مرتكب الكبيرة في الآخرة، وجعلهم مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وهذا فصلناه كثيرا فيما سبق. ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه الكلمة مددا متطولة ذكر هناك في كتابه فصلا من كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وذكر فيه عقيدة أهل الحديث بطولها، فمن شاء فليرجعها فليرجعها. ثم قال فيما نقل عن ابن القيم في حال الأرواح: فمن نصوص الكتاب يأتي الآن بالأدلة على خلق الجنة وعلى خلق النار وبقائهما. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت، لم يقل ستعد في المستقبل، لا، أعدت وانتهى الإعداد، لكن نقول ليس انتهى معنى انتهى الإعداد للإعداد الكامل، لا، الله جل وعلا يحدث فيها وينشئ فيها من النعيم ما يشاء سبحانه وتعالى، إما عندما يدخلها أهلها أو قبل ذلك. قال تعالى أيضا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ورسله. وقال عن النار: أعدت للكافرين. وقال: إن جهنم كانت مرصادا، يعني معدة لأهلها، مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد رآه، في عود الضمير هنا قولان أهل العلم: لقد رآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم محمد ربه كما قال ابن عباس رآه مرتين بقلبه، أو رأى جبريل عليه السلام نزلة أخرى مرة أخرى، لأنه رأى جبريل مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض على صورته التي خلق الله جل وعلا عليها عند سدرة المنتهى. السدرة هي الشجرة، شجرة النبخ، عندها جنة المأوى. فذكر أن الجنة معدة وموجودة، وقد رأى سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء يعني والمعراج، وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى سدرة المنتهى. قيل لا، سميت بالمنتهى لأنها ينتهي إليها أعمال ما يصعد من أعمال بني آدم، ما يصعد من أعمال بني آدم وما ينزل من أعلى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة، ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، جمع جنبذة، وهو ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. جنابذ جمع جنبذة، ما ارتفع من الشيء واستدار، وإذا ترابها المسك، إذا تراب الجنة المسك، إذا معنى أنها معدة وموجودة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. مقعده في أين مقعده؟ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. إذا معناه المقعد موجود سواء في الجنة أو في النار. وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه ينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث بطوله وفيه، وقال عليه الصلاة والسلام: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة، قطف من العنب، حين رأيتموني أقدم أو أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. إذ رأى الجنة ورأى النار من الصحيح الأحاديث المتكاثرة. وفي الصحيحين واللفظ البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت تأخرت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، يعني أفظع منها، لم يرى منظر أفظع من منظر النار والعياذ بالله تعالى. ورأيت أكثر أهلها النساء، أكثر أهل النار النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرنا. قيل: أيكفرنا بالله؟ قال: يكفرنا العشير، يعني الزوج، ويكفرنا الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حديث في الصحيحين. قال: وفي الصحيح مسلم من حديث أنس: ويم الذي نفسي بيده، يقسم بالله جل وعلا، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. طيب إذا لم يكون قد خلقتا كيف يرون؟ رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير، روح المؤمن طير يعلق في شجر الجنة. وهذا حديث أيضا في مسند أحمد، وذكرنا أن إسناده مسلسل بالأئمة الكبار، مسلسل بالأئمة الكبار، أئمة الثلاثة، أحمد روي عن الشافعي، الشافعي روي عن شيخ مالك، وذكرنا إسناده من قبل مسند أحمد كاملا. نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة، يطير ويأكل من شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. هذا يدل على أي شيء؟ هذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وأيضا مما يدل على هذا المعنى ما جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش، يعني هذه أرواح المؤمنين وهذه أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش. أيهما أكثر كرامة، الذي يسرح بنفسه أم المحمول؟ أم المحمول؟ المحمول هو الأكثر كرامة، وهذا فيه كرامة للشهداء لما بذلوه من أرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذ يقول الشيخ: هذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. قال في صحيح مسلم، مسلم لم يخرجه بطوله، وفي السنن في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والمسند مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. إذا اذهب يا جبريل إلى الجنة فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها من النعيم المقيم. فذهب جبريل فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها، الله جل وعلا لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لا يسمع أحد بهذه الجنة بما فيها من هذا النعيم العظيم المقيم إلا دخلها، اجتهد في العمل لها. فأمر الله جل وعلا بالجنة فحفت بالمكاره، بما يكره الإنسان لكي تصل إلى الجنة، هناك لابد من التعب. إذن لا يصل إليها كل أحد، ولا يصل إليها الإنسان بالراحة، لابد من التعب لكي تقوم من فراشك في الشتاء القارس، تمشي إلى المسجد، تصلي مع الناس، لابد من التعب. كي تتوضأ بالماء في الشتاء، قد لا يكون عندك من الماء ما هو مسخن، تتوضأ بالماء البارد على المكاره، توصل الماء إلى مواضع الوضوء، هذا شيء تكرهه النفوس، لابد فيه من المشقة. لكي تخرج من مال الزكاة الذي أنت تعبت في جمعه، تعبت في جمع هذا المال ومن كسبك وكدك، تخرج من بين جنبيك منه، يحتاج إلى جهاد. لكي تصوم في الحر أو تصوم في الأيام شدة الحرارة وتمسك نفسك عن الطعام والشراب، لابد من التعب والمكاره. حفت الجنة من المكاره، ترى الفتن حولك، ترى المتبرجات، وترى الصفور، ترى الأغاني والمعازف والأفلام القبيحة، لابد لكي تمنع نفسك منها، لابد من المجاهدة. الحرام والمال الحرام، الموظف الذي يأخذ الرشوة وبجانبه موظف آخر مستقيم صالح، يرى صاحبه يركب سيارة آخر مضل، وعنده فيلا وعنده كذا وعنده كذا، وهذا ليس عنده إلا دراجة أو يمشي على رجليه، لأن ذاك يأخذ الرشوة وهذا يأكل حلال، لابد من أن يجاهد نفسه. حفت الجنة بالمكاره، بما يكره الإنسان، لكن العاقبة حميدة، العاقبة حميدة جدا. الدنيا متاع، وهذا المتاع سيمر بسرعة، كما قيل عبروها ولا تعمروها، ما هي إلا غمضة عين وانتباهها وتجد الإنسان قد قامت قيامته. لكن كما قيل عند الصباح يحمد القوم السرى، الذي يمشي في الليل إلى الهدف وإلى المكان الذي يريده، يطلع الصباح يقول الحمد لله وصلت بسلام بخلاف غيره. وكما قيل نعم دار المتقين الجنة، فيها الأمان والمنى والمنة، فيها كل ما يتمناه الإنسان، وفيها الأمان من الله سبحانه وتعالى، فهذه الجنة التي حفت بالمكاره. نعم. قال في الحديث فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها، ولا ما اعددت الآلهة فيها، قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار فقال اذهب فانظر إليها، ولا ما اعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، يعني من شدة النار ويحطم بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، يعني من سمع بالنار وبما فيها من العذاب المقيم والأليم لن يدخلها أحد، لأن كل إنسان سيحذر منها. فأمر بها أو فأمر بها فحفت بالشهوات، حفت النار بالشهوات، الشهوات المرضية المضلة المحرمة، يمشي الإنسان وراء شهواته فيتقحم النار والعياذ بالله على بصيرة، شهوات الفرج وشهوات البطن وأيضا الأفكار المرضية. فحفت بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها، من شدة الشهوات وأن الشهوات تغلب أصحابها. يقول ونظائر ذلك في السنة كثيرة. ثم قال دخل في مسألة أخرى، وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. أهل العلم في ذلك على قولين، الجنة التي أخرج منها آدم وأهبط منها ما هي؟ هل هي الجنة التي سيرجع إليها الناس جنة الخلد، أم هي جنة أخرى في الأرض أو في مكان آخر؟ على قولين أهل العلم، والراجح أن هي الجنة التي وعد بها المتقون، جنة الخلد، وهي جنة المأوى، وهي جنان كثيرة، لأن الذكر الهبوط والإهباط يكون من أعلى لأسفل، فهو أهبط من الجنة التي هي فوق إلى الأرض التي هي تحت. والمسألة معروفة، ابن القيم تكلم عليها كما قلت في هذه الأرواح وذكر كلام أهل العلم فيها. فهو يقول هنا على القول بأن هذه الجنة الموعود بها هي التي أخرج منها آدم وسيرجع إليها الناس، فهذا معناه أنها موجودة، لأنه كان في الجنة، كيف آدم كان في الجنة ومنع أن يأكل من الشجر فأكل من الشجرة، معناه أن الجنة معدة وموجودة وفيها الأشجار وفيها الفواكه، ومنع آدم من شجرة معينة فأكل منها. هذا معناه رد واضح جدا على هؤلاء الذين يقولون لم تخلق بعد، لم تخلق بعد. ثم قال، وهذا فصل جديد نقله أيضا من أحد الأرواح، الفصل السابع في ذكر شبهة من زعم أن الجنة لم تخلق بعد. قال: وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة. قال: وكانت موجودة الآن لوجب أن تفنى، لماذا؟ لأن الله قال: كل شيء هالك إلا وجهه، فمعناه كل شيء سيهلك إلا وجهه سبحانه وتعالى. قالوا: ويدخل في ذلك الجنة ويدخل في ذلك النار. لو كانت موجودتان، لو كانت موجودتين، كانت موجودتين. وقد روى الترمذي في جميعها دليل آخر، سنرد الآن على هذه الأدلة، سنرد عليها الآن. أتوا بحديث روى الترمذي في جميعه يعني سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري به، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. إبراهيم عليه السلام يقرئ هذه الأمة، أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، السلام عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة الطيبة التربة عذبة الماء. طيبة التربة عذبة الماء، هذا معناه أن الزرع فيها يكون من السهولة بمكان سهل جدا، لأنك عندما تزرع تحتاج إلى أرض طيبة وتحتاج إلى ماء عذب. طب ماذا سنزرع الآن؟ قال: وأنها قيعان، يعني أرض مستوية، وأن غراسها، تريد أن تزرع، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة، تريد أن تغرس في الجنة وتحصد يوم القيامة، يغرس هذه الباقيات الصالحات، هذه كلمات الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل هذا الغرس يحتاج إلى تعب؟ لا يحتاج إلى تعب، قد تغرسه وأنت تتجه إلى فراشك تحاول أن تنام، قد تغرسه وأنت في مشوار أو في عمل أو متجه للمسجد، تقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. بعض الناس يذهب لعمله أو إلى محله أو إلى المسجد وهو يتأمل ويفكر في أحواله وظروفه، ويضرب أخماس في أسداس ويفكر في كان وما سيكون. الأسهل من ذلك والأحسن من ذلك أن تعمل لسانك في الذكر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس كما سيأتي الآن من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، شيء سهل جدا، ما أسهل ذلك على اللسان. لكن الموفق من يوفقه الله سبحانه وتعالى، كما ترى أن هذا العمل في منتهى السهولة فهو فأكثر الناس لا يصنعونه، هو في منتهى السهولة أكثر الناس لا يصنعونه ولا ينتبهون له. قد يغلق شفتيه على أفكار في ذهنه وعلى أشياء وعلى قلب يغلي وأشياء تذهب وتأتي. الأسهل من ذلك والأحسن الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما جاء في صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه لملائكتي سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده. هل ستتكلف شيئا؟ ستحتاج مال؟ تحتاج تعب؟ تحتاج بنزين؟ تحتاج مواصلات؟ لا، سبحان ربي وبحمده. فلماذا استدلوا بهذه الأحاديث؟ قالوا أنه جاء في الحديث أن هذا غراء، أن هذا الغراس ما سيغرس، فكيف تكون معدة والمؤمن يغرس؟ لا يزال يغرس غرسا، الأجيال تغرس، الأجيال هذه والتي بعدها والسابقة واللاحقة، هذه شبهتهم. الجواب أن ليس فيها إشكال، هذه كما قلت غرس بعد غرس بعد غرس، زيادة في الجنة، الله جل وعلا يزيد فيها ما يشاء، خلق الجنة ويزيد فيها ما يشاء سبحانه وتعالى، خلقها وأعدها وفيها التربة الطيبة وفيها الماء العذب وغير ذلك، وإذا قال المؤمن هذه الكلمات الله جل وعلا غرس له بها غرسا، ليس فيها أي إشكال، ليس فيه أي تعارض. أيضا استدلوا بقول امرأة فرعون ابن لي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذا ليس فيه تعارض، أيضا الجنة موجودة، الله جل وعلا يبني لها بيتا في الجنة إكراما لها بما صبرت. هذه شبهتهم وهذا الرد عليهم. يقول الجواب ذكر ابن القيم في هذه الأرواح في باب الثامن: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة، يعني كالنفخ في الصور، نفخ في الصور غير موجود، وقيام الناس يوم القيامة هذا سيكون في وقتي، فهذا باطل يرده الأدلة المتقدمة. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، إذا دخلها المؤمنون أحدث الله بها عند دخولهم أو فيها عند دخولهم أمورا، فهذا حق لا يمكن رده، وهذا الصحيح أنها معدة وموجودة، الله جل وعلا ينشئ فيها ويعد فيها لأهل الإيمان ما شاء سبحانه وتعالى، ولا تعارض بين الأدلة. ثم رد على استدلالهم بالآية: كل شيء هالك إلا وجهه. وأما احتجاجكم بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، فأتيتم من سوء فهمكم، من سوء الفهم، دائما سوء الفهم هو السبب في ظهور البدع العقدية والعملية. وكما قال أبو عمرو البصري قارئ المشهور واللغوي لعمرو بن عبيد: إنما أتيت من عجمتك في فهم مسألة الوعد والوعيد، يعني أنت أعجمي لا تفهم اللغة العربية، وبسبب عدم فهمك حصل هذا الخلط عندك في مسألة خلف عدم خلف الوعيد، كما يزعم عمرو بن عبيد أن الله جل وعلا لا يجوز له أن يخلف وعيده، أن يخلف وعيده. قال: إنما أتيت من عجمتك، يعني أنت لا تفهم اللغة العربية يا ابن عبيد. يقول هنا: فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار، الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، يعني إخوانهم من الجهمية، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام أهل السنة، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك، هالك، كل شيء هالك مما كتب عليه الفناء، كما قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح التي أرسلت على قوم عاد، هل دمرت السماوات؟ لا. هل دمرت الأرض؟ لا. هل دمرت الجبال؟ لا، بل قال في الآية: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إن حتى المساكن موجودة، يعني حتى المساكن لم تدمرها، إذن هي تدمر كل شيء أمرت بتدميره، وكل شيء قابل للتدمير، كذلك كل شيء هالك إلا وجهه، وكل شيء كتب مما كتب عليه الفناء، أو الهلاك في ذلك الوقت. لكن هل العرش سيفنى؟ لا. هل القلم سيفنى؟ لا. هل اللوح سيفنى؟ لا. هل الجنة ستفنى؟ لا. ستهلك النار كذلك؟ لا. إذن كل شيء مما كتب عليه الهلاك هو الذي سيهلك، والجنة والنار خلقتا للبقاء. الحور العين في الجنان هل ستفنى؟ الجواب لا. كل شيء مما كتب عليه الفناء والهلاك والذي سيهلك، ويقول والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش وكذلك الكرسي وغير ذلك. وقيل في تفسير أخرى المراد إلا ملكه، قيل إلا ما أريد به وجهه، يعني إن هذه الآية يقول أن قد لا تكون من آيات الصفات، من فسرها إلا ملكه أو إلا ما أريد به وجهه، يعني العمل الذي فيه الإخلاص. وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا الأثر ما وجدته ولم يخرجه المحققون ولم أيقف عليه في مكان آخر. كل شيء هالك إلا وجهه، يقول لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، يعني أيضا الملائكة سيموتون، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. ونقف عند هذا المبحث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.